فقبل كلمة في تفسير سورة الحجرات إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يستخفوا ولا يستهزئوا بهم. والعرب تقول سخر منه يسخر على القياس إذا استهزأ به واستخف. وقد نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس مبينا أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر. ومن أقبح القبيح استخفاء الدنيء الأرغل بالأكرم الأفضل واستهزاؤه به. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن السخرية جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى في غير هذا الموضع، كقول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فبين أن من سخر من الناس سخر الله سبحانه وتعالى منه وله عذاب أليم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فلا ينبغي لمن رأى مسلما في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يكفر منه لهذه الآيات التي ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا يكفر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال. قوم هنا بمعنى رجال كما قال الشاعر: ولست أدري وما إخوان أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء، يعني أرجال هم أم نساء. فهنا قوم بمعنى رجال. لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال فيروا أنفسهم خيرا من المسخور به. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، أي يكون المذكورات منهن أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الساخرات. فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من نساء ولا نساء من قوم، ولم يقل لا يسخر امرأة من رجل ولا امرأة من رجل للإشعار بأن مجالسة الرجل المرأة الأجنبية مستقبح شرعا. ولأن الإنسان إنما يسخر ممن يناجده غالبا، والهيئة الاجتماعية في المجتمع المسلم مبنية على حظر الاختلاط بين الرجال وبين النساء. فلا يرد على هذا الأساس احتمال كبير لأن يحصل سخرية رجل من امرأة أو امرأة من رجل. يعني قد رأينا في هذا الزمان كيف أنه قد أزيل نظام الأسلاك السائكة بين الرجال وبين النساء، حتى صارت الرجل تتعامل المرأة تتعامل مع رجل كأنه أخوها أو أبوها بلا حواجز ولا حدود ولا حياة، كما نرى الموظفات في المكاتب وفي الشوارع وفي الطرقات وفي كل شيء. وربما صرخت المرأة في محل عام مثلا تتعارك وتتكرر كأنها يعني بلغة السم قبضايا، يعني كأنها رجل يصارع الرجال وتخف وتثبت أمامهم وفي غاية الجسارة ويعني الفلسعة. فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يسخر امرأة من رجل ولا رجل من امرأة، لأن هذا يشعر بأن مجالسة الرجل المرأة مستقبح فرعا، ولأن الإنسان إنما يسخر ممن ينادفه في الغرب، والرجال ينادفون الرجال يسخرون بهم وكذلك النساء. فلذلك قصر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الرجال والنساء: لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فإن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأقوار التي يدور أمر السخرية عليها غالبا. أمر السخرية غالبا ما يدور على أمور ظاهرة، إما على شكل الإنسان أو على ملابسه أو على هيئته أو على طريقته في الكلام أو على وظيفته وعمله أو غير ذلك. غالبا هذا يعني يظهر بيكون مناط السخرية في الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة وبالذات أمور يعني الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن مناط الخيرية ليس الأمور الظاهرة والأسباب الظاهرة التي تدور حولها السخرية غالبا، بل إنما مناط الخيرية إنما هو الأمور الكائنة في القلوب حتى أن يكونوا خيرا منهم، يعني في القلوب وفي الباطن وعند الله الذي ينظر إلى القلوب والأعمال وليس إلى الصور والأسباب. إنما البلاط والأمور الكامنة في القلوب فلا يبترئ أحد على استخطار أحد، فلعله أجمع منه لما نلقى به من الخيرية عند الله سبحانه وتعالى. فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله سبحانه وتعالى، ويستهين بمن عظمه الله عز وجل. ومن أهل التأويل من خص السخرية بما يقع من الغني الكثير، وآخرون خصوا السخرية بما يعثر من أحد على ذلة أو أسوة فيسخر به من أجلها. قال إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والصواب أن يقال إن الله عم، فإن الله عم بنبيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل للمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لكفره ولا لذنب رتبه ولا لغير ذلك. وقد عد الغزالي رحمه الله تعالى في الإخياء السخرية من آفات النساء، وأوضح معناها بما لا مطلب وراءه، فننقله هنا تتميما من فائدة. ينقل القاسمي عن الغزالي في الإخياء هذا الكلام، ونحن غالبا نحتاج في كتاب الإحياء ما نقول إحياء علوم الدين، لأن الإحياء كتاب فيه نظر شديد وفيه مصادمة صريحة للشريعة سواء في العقيدة أو في الفروع أو يعني في ضلالات الصوفية التي صوفي بها هذا الكتاب، ضلالات مغرقة ومغلقة ومحرقة. فينبغي الحذر من كتاب الإحياء، فإنه مع ما تضمنه من الخير الجميل الذي انتفع به كثير من الخلق، لكنه كتاب لا يعد مرجعا معتبرا ومحترما عند أهل السنة وأهل الحديث. لذلك ما كان يفتريه بعض طلاب العلم إلا من أجل احتقاط الإمام العراقي رحمه الله تعالى في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء من الأثر. فليحذر من كتاب الأحياء لما فيه من الضلالات والضلالات والمصادمة للشريعة وحسمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة والبدع التي يذكر بها هذا الكتاب من الاعتقادات وفي الأعمال. لكن كما قلنا لا يخلو من خير، ولذلك لا يعني يغوص فيه إلا من يحسن العلم أو يحسن السباحة وإلى يغرق. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء. وهذا محرم مهما كان مؤذيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فإذا كانت هذه السخرية تؤدي إلى أذية أخيه المسلم فهي حرام. ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك به، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. يعني هذه السخرية تحصل بأي آلة، بأي وسيلة استعملت من أجل الاستهزاء والسخرية وإظهار النقائص والتبليغ عليها، سواء كان بالكلام بغمزة بالعين بإخراج ساكت بمحاكاة في حركة أو في كلام، كل هذا يعني سخرية. فإذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى ذلك غيبة، وإن كان فيه معنى الغيبة، لكن لو كان هو موجودا لم يسمى غيبة. ولذلك كما نتحدث من قبل، بعض الناس يقولون إذا وقعت غيبة تقول له يحرم عليك أن تقول هذا، يقول أنا أكون هذا في وجهه، أنا أستطيع أن أكون هذا في وجهه. نقول نعم، إذا كنته في غيبته فهو غيبة، وإن كنت في وجهه فما خرجت من الأذى، فهو أذى للمسلم وموافقة له بما يكره، كحال الاستهزاء واللمس والسخرية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حاكيت حاكيت، يعني احنا بنقول لنا نمثل، يعني او ايه، قلد شخصا في مثل او في حركة او في طريقة كلام او كذا، حاكيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. يعني لو قال لي خذ مثلا من المال كذا وكذا مكافأة لك على أن تقوم بمحاكاة فلان، نكتب لنا فلان ولك مكافأة، يعني مكافأة عظيمة من المال. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن أفعل هذا حتى لو كنت أتلقى على ذلك كذا وكذا. حاكيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقال: يا ويلتنا، ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس: إن الصغيرة التبسم للاستهزاء للمؤمن، والكبيرة القهقهة لذلك. لو كان يستهزئ المؤمن فتبسم استهزاء فهذه الصغيرة، أما إذا أراد أن يسخر منه فقهقه لذلك وظهر منه صوت الضحك والقهقه فهي الكبيرة. فيقول ابن عباس: إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقه بذلك. وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر، الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. فإن كان هذا الحديث يعني في المثل يعني كلام في صحته، لكن هو معناه صحيح، لأن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة فرعية صحيحة، قاعدة عدلية من عبد الله سبحانه وتعالى، أن لو يجاز الإنسان جزاء وثاقة من نفس جنس عمله، جزاء بما كنتم تعملون. فمن عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. لابد أن تدور الأيام ويبتلى بنفس الذنب الذي سخر من أخيه منه، وبالذات طبعا إذا كان قد تاب منه. ما دام قد تاب فلنبغي أن يعاد الشيطان عليه بتعييره والسخرية منه. وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له. وعليه نبه قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي لا تستحقره استصغارا، فلعله خير منك. وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة كممثل الكوميديا وهؤلاء الناس، هو يفرح بنفس الحسنة ويرى ان هو انسان ناجح جدا وجمع المجد العظيم انه بيقف ويأتي بحركات وبالحركات والناس تضحك عليه، فهذا يدخل في هذه الآية؟ لا، ده هو سعيد وفخور بانه مسخرة، ان الناس تسخر منه والناس تضحك عليه، ولذلك لا يتلبس بهذه الـ يعني الوظيفة او هذا العمل الا من كان احقر الناس وأعدمهم مروءة. لا يمكن إنسان محترم أو عنده مروءة يخبر هذا، وإنما يكون فتنة الناس ورعاهم ويعني أحقهم هم الذين يقبلون مثل هذه الأعمال فضلا عن أن يسخروا بها. نعم. فهذا يحرم، إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزح، ومنه ما يذم وما ينبح. فإنما المحرم استظهار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تقبط فيه ولم ينتظر، أو على أفعاله إذا كانت مصوتة كالضحك على حلمه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهية عنها. انتهى كلام الرجالي رحمه الله تعالى. يقول أبو سعود رحمه الله: القوم مختص بالرجال لأنهم القوام على النساء. فيشهد قوم للقوم، قوم يعني رجال، وسمي الرجال قوما لأنهم هم القوامون على النساء. وهو في الأصل إما جمع قائم كقوم وزوج في جمع قائم وزائد، أو بالضبط نعت به فساعة الزمن. وأما تعليم من الفريقين أحيانا تستعمل قوم تعم الرجال والنساء في مثل مثلا قوم عاد قوم فرعون، فإما للتغليب تغليب الرجال عن النساء، أو لأن النساء توابع للرجال. واختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع، يعني لم يرد النهي بصيغة المفرد لا يدخل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة، واضح؟ وإلا ما جاء بصيغة الجمع لا يدخل قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم. فيجلب وقوع السخرية في المجامع، في المجامع، لأن القابلية للضحك والتفاعل الوجداني في مثل هذه المجامع يكون أكثر. تجد الواحد إذا كان في وسط مجموعة من أصدقائه وسنة من الخلاء مثلا، أدنى سجن بحكم يكون في استعداد أكثر من إيه؟ ولأن يكون الدافع السخرية أكثر لزدود خاصة أمام هذا الجمع لإهانته وتخسيره. فاختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع، لأن غالبا الذي يكثر يقصد أن يعني يضع عن غيره ويرفع عن نفسه، وهذا غالبا ما يقع أمام جمع من الناس، غالبا ما يكون أمام جمع وما يكون في حالة الانتظار. لا يكثر قوم من قوم، هذا التنكير إلا للتعميم أو للقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض، بما أنها مما يجري بين بعض وبعض. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعيب بعضكم على بعض ولا يطعن. ولا تلمزوا أنفسكم عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون، فجعل ما هو من جنسهم من منزلة أنفسهم، وهذا ما يعني نبهنا عليه مرارا أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن الإخوة في الله، إخوة المؤمن في الله، بأنهم هم نفسه. فإخوانك المؤمنون حتى كانوا غير موجودين معك الآن هم يطلق عليهم أنفسهم، واضح؟ هذا له نظائر كثيرة في القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم. فذلك هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم. لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم. فهذا مما يعبر به عن شدة الأوصرة ورابطة الإخوة في الله. قيل إن معنى الآية: لا تفعلوا ما تلمزون به، ولا تلمزوا أنفسكم إلا أن يكون، يعني لا تلمزوا إخوانكم المؤمنون، أو يكون المعنى: لا تفعلوا ما تلمزون به، فإن من فعل ما استحق به اللمس فقد لمز نفسه. والمراد: لا ترتكبوا أمرا تعادون به. بعث هذا الرأي بأنه بعيد من السياق وغير مناسب لقوله تعالى: ولا تنابذوا بالألقاب، واضح؟ ولا تنابذوا بالألقاب، لأن التنابذ يكون من شخص يعني مجموعة لمجموعة أو شخص لشخص، فالنطق نطق الخطاب واحد. فأتت هذه الآية في نطق مثلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، فلا الأنسب للسياق أن يكون: لا تلمزوا إخوانكم ولا تنابذوا أيضا فيما بينكم بالألقاب. قد يكون أيضا الإشارة هنا إلى يعني قوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم، يعني لا تتشبهوا بالطعن فيكم بالطعن على غيركم، يعني كما يقول الناس من كان بيته من زجاج فلا يخلف الناس بالخياره. وكما في الحديث من الكنابري ان يكتم الرجل ومليه، فكيف يكتم الرجل الذي فسر او فسره النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذا كتم والد غيره كتم الغير والديه ايضا. فما المقصود على هذا؟ ولا تلمزوا انفسكم، يعني لا تلمزوا الناس فيلمزوكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه. لا تلمزوا انفسكم يعني لا تلمزوا الاخرين فيلمزوكم فتكونوا كانكم انتم الذين لمزتم انفسكم لانكم الذين امتلكتم لها هذا الاسم هذا اللمز. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم اي لا يلمز احدكم اخاه، وقد اوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله ويل لكل همزه لمزه، والهمزه كثير الهمز لله واللمزه كثير اللمز. قال بعض العلماء الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا والذراعه، واللمز يكون باللسان فتدخل فيه الجيدة. وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، ونقر عنه غاية التنفيذ في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتريثه، فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. يقول تبارك وتعالى ولا تنابذوا بالألقاب، واللقب ما سمي به الإنسان بعد اسمه ليعلن من لفظ يدل على المدح او الذم لمعنى فيه، فهذا معنى اللقب. اللقب ما سمي به الانسان بعد اسمه، يعني الانسان يسمى اولا ثم يلقب. بلقب يمكن معرفه هذا الانسان عن طريق هذا اللقب، لان اللقب يكون لمعنى في الانسان اما لمدح او لذم. فقوله تعالى هنا ولا تنابذوا بالالقاب اي لا تداعوا بالألقاب التي يكره النبذ بها التي يكره النبذ بها الملقب، فبروي أنه رمي بها قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية، فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بها، كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بها، ولذلك وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. لذلك يعني ينبغي من حق المسلم على اخيه ان يدعوه بالاسم الذي يحبه، اذا عرفت انه يكره اسما معينا او لقبا معينا فينبغي ان تجتنبه حتى لو كان هذا اللقب لا فيه شيء، لكنه يكره فلا تدعو الا بالاسم الذي يحبه. فهذه من الاداب يعني الاسلاميه. فسر بعض السلف هذه الايه بقول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق، وبعض فسرها بتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام، يكون رجل أسلم فيوصف بالفسق أو يوصف بالفسوق مع أنه يكون قد تاب، بمعنى أنه يعينه بذنب قد تاب منه أو يعينه بالكفر بعدما أسلم. يعني بعض الناس مثلا يدخل شخص في الإسلام مثلا نصراني فيتنقصونه بذلك ويعينونه بأنه كان نصرانيا مع أنه دخل في الإسلام، فالمفروض ان الاسلام يذب ما كان قبله. الم يكن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من كافر الصحابه الم يكونوا على غير الاسلام قبل ان يعني يكونوا فيه؟ فما يضر من ذلك شيئا، لان الاسلام يذب ما قبله، فلا ينبغي ان يعير بماض هو تاب الى الله سبحانه وتعالى منه من كفر او ذنب او فسوق. يقول ابن جرير إن الآية تشمل ذلك كله ولا تنابذوا بالألقاب تشمل كل ما مضى، لأن التنابذ بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكره من اسم أو صفة من اسم أو صفة. ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الاسم هنا معناها الذكر، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الذكر الفسوق بعد الإيمان. فالشاهد اللغوي على أن الاسم يطلق ويراد به الذكر، قول العربي صار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم، صار اسمه في الناس يعني صار ذكره في الناس بالكرم مثلا او باللؤمه، كما يقال صار ثناؤه وصيفه، وحقيقته ما سنى ذكره وارتفع بين الناس. الا ترى الى قولهم اشاد بذكره، كانه قيل في الايه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم ان يذكروا بالفسق. الاسم بئس يعني الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم ان يذكروا بالفسق. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، في قوله تعالى بعد الايمان ثلاثه اوجه، احدها استقباح الجمعيه بين الايمان وبين الفسق الذي يأباه الايمان ويحضره، كما تقول بئس الشأن بعد الكبرى الصبوة، يعني لا يليق لمن صبر وساب ان يفعل هذه الافعال التي يأباها الايمان ويحضرها، على حد قول الشاعر اذا ذبحت على المنساك من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. على استقباح ان يجمع الانسان بين صفه الايمان وصفه الفسق، لان الايمان يحرم الفسق ويصدر عنه. نحن هنا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الشان يعني بالنسبه للمؤمن ان يقع في هذا الفسوق. القول الثاني الرجل الثاني في الايه انه كان في فتائلهم لمن اسلم من اليهود، يا يهودي، يعني الواحد يهودي مثلا يكون اسلم، فاذا حصل تراجم بين الناس وعراق كان بعض الناس يعذره فيقول له يا يهودي يا فاسق، فنهوا عن ذلك وقيل لهم بئس الذكر ان تذكروا الرجل بالفسق واليهوديه بعد ايمانه. والجمله على هذا التفسير متعلقه بالنهي عن التنابل. طبعا التفسير الاول غير متعلق، التفسير الاول ولا تنابلوا بالالقاب وانتهى الكلام، ثم استوقف معنى جديد بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني يستقبح من المؤمنين ان يجمع بين الايمان وبين الوقوع في الفسق، لان الايمان يأبى الفسق ويحرمه ويحضره. فلا علاقه له بما قبلها الا من وجه معين، وهو ان التنابل في حد ذاته هو نوع من الفسق ونوع من المعاصي. على القول الثاني بئس اسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم ان تعير او بئس الذكر ان تذكر الرجل بالفسق او باليهوديه بعد ايمانه واسلامه. فهنا هي متعلقه بقوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابلوا بالالقاب. الوجه الثالث ان يجعل من فسق غير مؤمن، ليس اسم الفسوق بعد الايمان، كما تقول المتحول من التجاره الى الفلاحه، ليس في الحرفه الفلاحه بعد التجاره. فكذلك هنا ليس اسم الفسوق بعد الايمان، يعني ليس ان يجعل من فسق غير مؤمن. واختار ابن الجرير الثالث لا ذهابا لراي المعتزله من ان الفاسق غير مؤمن، كما انه غير كافر فهو في منزله بين المنزلتين، بل لان السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد. طبعا هنا اشاره الى معنى معين في الوجه الثالث، يعني بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. طبعا المعتزلة يذهبون الى ان الفاسق غير مؤمن، ينفون الايمان عن الفاسق، والفاسق من ارتكب معصية او كبيرة، فعندهم انه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو يعني كافر، وانما هو في منزلة بين المنزلتين، فالفاسق غير مؤمن وغير كافر، في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، مع انهم يحكمون عليه في الاخرة بالخلود في النار، لكن هذا في الدنيا قريب من كلام الايه من جماعة التوقف، يعني لا يثبت لك لا الايمان ولا الكفر، لكن يقول اتوقف فيك حتى اتبين. فاختيار الامام الجديد المذهب الثالث هو ليس موافقة للمعتزلة في ضمانهم ورأيهم، بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد. فإن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فقضى الكلام ختم الآية بالوعيد، بوعيد، لأن الآية فيها هذه المناهي. فإن التنفيذ بما يكرهه الناس أمر مذموم، لعل شعار فإن شعار الجاهلية، وعبارته يقول تعالى ذكره: ومن فعل ما نهينا عنه وتقدم على معصيتنا بعد إيمانه فسخر من المؤمنين ونمز أخاه المؤمن ونبذه من ألقاب فهو فاسق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول: فلا تفعلوا فتستحقوا إن فعلتموه أن تسموا فساقا بئس الاسم الفسوق. وترك ذكر ما وصفنا من الكلام اكتفاء بدلالة قوله بئس الاسم الفسوق عليه. ثم ضعف الإمام ابن جرير القول الثاني، أنه كان في تفائلهم لمن أسلم من اليهود مثلا يقول له يا يهودي. قال: ورأي ذلك من التأويل أولى بالكلام، وذلك أن الله تقدم بالله عما تقدم الله عنه في أول هذه الآية. فالذي هو أولى أن يختمها بالوعيد لمن تقدم على بغيه أو بقبيح ركوبه ما ركب ما نهى عنه أو ما نهي عنه، لا أن يخبر عن كفر ما كان التائب أتاه قبل توبته، إذ كانت الآية لم تفتتح بالخبر عن ركوبه ما كان ركب قبل التوبة من القبيح، فيختم آخرها بالوعيد عليه أو بالقبيح. إذا الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى اختار القول الثالث: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن يجعل من فسق غير مؤمن. ومن لم يتب، أي من نبذ أخاه بما نهى الله عن نبذه به من الألقاب أو نبذه إياه أو سخريته منه، فأولئك هم الظالمون، أي الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوا العقاب بركوبهم ما نهوا عنه. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي كونوا على جانب منه، اجتنبوا كونوا ذلك بأن تظنوا بالناس سوءا، فإن الظن غير محقق. الظن الإنسان الذي يظن ما دام هو ظن فهو ليس شيئا محققا، فلذلك ينبغي أن نجتنب كثيرا من الظن. وإبهام الكثير، اجتنبوا كثيرا يعني مبهما، لإيجاد الاحتياط والتورع فيما يخالل الأسئلة للهوادث، إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشي وراءه أو طرد الذمة فيه، بل بمقتضى الإيمان ظن المؤمنين بأنفسهم الحسن. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم، من أظهر فسقة وهتك فطرة فقد أباح عرضه للناس. ومنهم يروي: من ألقى جلباب الحياء فلا ريبة له. ولذا قال الزمخشري: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المضمون به ممن شوهد منه السفر والصلاح وأولثت منه الأمانة الظاهر، فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريح والمجاهرة بالقبائح. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشر للخير. فالمقصود هنا إن بعض الظن إثم، ما هو هذا البعض الذي هو إثم؟ الظن بالإثم بالشرط، أما أن تظن بأخيك خيرا فليس به، بل هذا من حق المؤمن أن تظن به الخير. إن بعض الظن به، فما المقصود ببعض الظن؟ أن يظن المؤمن بأخيه المؤمن شرا، فهذا هو إيه؟ اما ان يظن به خيرا فلا، هو مطالب بحسن الظن لاخيه. ان بعض الظن وهو ظن المؤمن بالمؤمن شرا اثم، اي مصحب للعقاب، لان فيه ارتكاب ما نهي عنه. قال الغزالي رحمه الله تعالى في الاحياء في بيان تحريم الغيبه بالقلب، والغيبه بالقلب هي تعبير عن سوء الظن، لان هناك غيبه باللسان وهناك غيبه بالقلب، وهي هذه الموارد التي تطرا في فكر الانسان وفي عقله بالنسبه لاخيه. يقول رحمه الله: اعلم ان سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك ان تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغيب، فليس لك ان تحدث نفسك وتسيء الظن باخيك. قال: ولست اعني به الا عقد القلب وحكمه على غيره بسوء الظن. عقد القلب مثل الهاجس الذي يعني بيمر، لكن هو يعني في قلبه يظن باخيه عن عقد يعقد قلبه على هذا الظن السيء ويحكم على اخيه بسوء الظن. فاما الخراطه وحديث النفس فهو معفو عنه، بل الشك ايضا معفو عنه، لكن الذي يحرم على الانسان هو ان يعقد قلبه على ظن سوء اخيه ويحكم على اخيه بسبب هذا الظن. ولكن المنهي عنه ان يظن، والظن عباره عما تركن اليه النفس ويميل اليه القلب، فقد قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. قال: وسبب تحريمه ان اسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب. لو عندكم لقطه خاطئه سقطت الا يقول لا يعلمها علام الغيوب. طبعا هذا كلام. وسبب تحريمه ان اسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فليس لك ان تعتقد في غيرك سوءا الا اذا انكشف لك بعيان لا يقبل التاويل. ليس لك ان تظن في اخيك سوءا الا اذا انكشف لك بامر دقيق وعليه شهود مثلا لا يقبل اي تاويل، فعند ذلك لا يمكنك ان تعتقد ما علمت وشاهدت. وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه باذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك. وللأسف الشديد هذا شائع حقيقة في مجتمعنا، يعني سهولة تداول الطعن في الأعراض، سهولة تداول الطعن في الأعراض في المجالس، ومجرد وجود خصومة بين طرفين أو فريقين أو مجموعتين، مجرد ما تصدر أي شيء من الفرد يعني الشخص يقبل هذا الكلام وربما حققه وقطع به وبنى عليه احكام واشياء ثم يثيرها في الناس. هذا شائع وموجود، يعني هذا من الظلم، وهذا مما يخالف هذا التوجيه القراني، يعني هو التساهل في الكلام، ومن الناس من يتلقى اشياء من الجرائد ومن وسائل الاعلام وكذا، ويظل يروج لكلام كثير جدا. فينبغي ان يعني يتحرى المؤمن يعني هذا الذي ينقله او يبني عليه احكام، لا بد من تجنب هذه الظروف السيئه ما لم يشاهد بعينه ولم يسمع باذنه. تجد ناس كثير جدا في الكلام يتساهل في الكلام، يحكي كلام هو احوال اثاره الريحه في يعني بعض الناس، لا نريد ان نذكر امثله يعني لانها مؤذيه، لكن يكفي ان نتفلح بهذا الفعل. الانسان ينبغي ان يعني لا يتكلم الا اذا كان له بينه شرعيه واضح. يقول: فليس لك ان تعتقد في غيرك سوءا الا اذا انكشف لك بعيان لا يقبل التاويل. لماذا؟ لاننا نحن بشر، بل كل الخلق لا يستطيع احد منهم ان يطلع على اسرار القلوب، فاسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. اما البشر فليس لهم الا الظاهر، اذا ظهر منه شيء وبان لك عيانا ببينه ففي هذه الحاله نعم لا تملك خلقك الا ان تظن به ما يليق بهذا الذي ظهر. اما اذا لم يظهر منه شيء ولا عباره صحيحه على ذلك فليس من حقك ان تظن به، والا تكون قد ظلمته واستحققت عقاب الله تبارك وتعالى. فما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه باذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك. فينبغي أن تكذبه فإنه أفسح الكفر. إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففي هذه الحالة الشيء أو الظن الذي يلقيه الشيطان في قلبك في حق أخيك وليس لك عليه لجنة ولم تشاهده بعينه ولم تسمعه بأذنه، مع ذلك وقع في قلبك، فاعلم أن الذي يلقيه في قلبك هو الشيطان يلقيه إليه، فينبغي أن تكذبه. واجب عليك أن تكذب الشيطان. لماذا؟ لأنه أشبه الكفار وهو أحق الخلق، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حذارا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتندم بعد ذلك، لأن المؤمن من شأنه إذا أذنب أنه يندم ويعني يتحقق، إلى أن قال: فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو بعين مساهلة أو بينة عاجلة. انتهى كلام الغزالي رحمه الله. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولما كان من ثمرات سوء الظن التجسس، لأن إذا ألقي في القلب ظن سوء فهذا الظن السوء يدفع من ظنه أن يتجسس ويتبع عوراته ويفتش، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. فلذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لتجنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن الظن يقود إلى التجسس، لأن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى النهي عنه إثر سوء الظن من هذه العلة، فقال تعالى: ولا تجسسوا. قال ابن جرير رحمه الله: أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن فرائضه، يبتغي لذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه تحمدوا أو ذموا لا على ما تعلمونه من الفرائض. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أحكام الدنيا تجري على ما يظهره الناس، وإلا لفسدت الحياة وما أطاق الناس بعضهم بعض، لأن الناس يحتاجون كثيرا في معاملتهم من المداراة، فالمداراة مباحة لكن المداراة يعني ليست من خلق المؤمن. فمن رحمة الله أن جعل الحياة تمشي على ما يظهره الناس، وهذا خطر أو خطورة ما وظيفة النمام، النمام الذي يجري بالخطر بين الناس بنقل الكلام من فلان إلى فلان ليشعل النار الفتن، يؤذي النمام ينقل الكلام ليفسد بين الناس، هو لا يتبع كلامه لكنه ينقل الكلام من كان أنه لو نقل يزيد الفتن بين الناس ويشعل النيران العداوة. فهذا الكلام خطر بالفعل، لكن الإثم هنا ليس اسم البهتان، لكن هو نقال ينقل الكلام حمام للحطب، ان النام يمشي للنمير بين الناس وينقل الكلام من هذا الى هذا يفسد بينهما، يفسد بينهما. وهذا ايضا يعني كثير في المجتمع، فبعض الناس تدخل وظيفه البيت النمير هذه، بل بعضهم يصل به الحس الى ان يسجل خفيه لبعض الناس قدام الحكومات ويخبي جهاز الدين ويسجل الكلام، وبعدين تدور الايام ويظهر هذا الكلام، يعني هذا اتقان للغيبة، لان ممكن لو ينقل هذا الكلام ممكن ينقل الكلام وينسى كلمة او كلمتين، لكن التسجيل ده اتقان للغيبة، اتقان للغيبة متقنة للإفساد بين الناس. و يعني ينبغي ان نعلم انه ليس بالحقيقة ان يسجل لاخيه دون ان يخبره بذلك. ولذلك لاحظنا في بعض البلاد في وقت الاوقات كان في حرب الاسرقة، حرب الاسرقة، واحد يسأل يتصل احد العلماء ويقول له: ما قولك يا شيخ في من يقول كذا وكذا وكذا؟ هو ينظر الفخ للشيخ، والشيخ سليم النية، فيأتي بالجواب مطابقا للسؤال، لا ذنب له، هو يأتي بالجواب مطابقا للسؤال، فيأخذ الجواب ويطير به في الناس، والحمد لله أنه وفير من هذه الفتن إلى حد كبير، لكن بسبب هذا حصل تقهقر كبير جدا في الدعوة في بعض البلاد بسبب إتقان النميمة. هؤلاء حمالوا الحطب الذين يقولون الكلام من هذا الى ذاك، وهذا يرد على الثاني، يعني احنا سمعتم من هذا ما فيه العجب في الحقيقة. موضوع الصبوة المفروض أن الإنسان يدرك هذا. ليس بحقك أن تسجل لشخص دون أن يعرف، هذه خيانة وخفة وغفلة. يعني أبدا أن تسجل دون أن يعرف. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أننا المجالس بالأمانة. إنما المجالس بالأمانة. فينبغي أن تحترم أمانة المجلس. إذا أردت أن تنقل تقول فرضا أنقل هذا الكلام. أو تأذن لي أن أسجله أو كذا. أو بعض الناس أحيانا يفعل ذلك في المكالمات التليفونية. بنفس الطريقة. فينبغي يعني الحذر من مثل هذا. فمن رحمة الله أن جعل الناس يعني يتعاملون بالظاهر. وحرم عليهم سوء الظن كي يطيق الناس بعضهم بعض. أذكر يعني من مدة بعيدة جدا يمكن أكثر من 30 سنة يعني كنت صغيرا سمعت تمثيلية كان اسمها نظارة الحقيقة. نظارة الحقيقة خلاصة الكلام في هذه التمثيلية كان واحد اخترع نظارة معينة. طبعا هذا كذب يعني غير صحيح لكن أنا أريد أن أقرر المعنى بصورة يعني حية. كان واحد اخترع هذه النظارة بحيث إذا صلتها على شخص نظر لي بها فيتحول في كلامه ويخرج الأديب في قلبه بعدما يكون بيتجمد. فزار بها وأفسد من كل الناس بسبب هذه النظارة. وخلص يعني في النهاية إلى أن دخول الناس تعيش في ستر الله. لا تزعل أن يكون واحد بيكلم زوجته فالأول بيكلمها بيمدحها وكذا وكذا ويجللها وكذا. لو خلص عليه النظارة فقال لها أخذ يكتم ويطلع ما يكتمه. نفس الشيء بعد ما كانت هي بتكلمه بطريقة معينة صلت عليه النظارة تكلمت بطريقة معينة فقام متعاركين وهكذا. أنا أقصد تعاملك على ما تبطله لا على ما تبطله. سيقع فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن كل من رحمة الله أن أترك الناس يتعاملون على ما يظهرون. فإن الناس يكشف ستر الله على الناس ستر الله. إن من بيكشف الفتنة ويصر على أن يعامل الناس بعضهم بعضا بما يعني يقول له بعيدا عن هذا الشخص خفية منهم. فوظيفته لما يقنع الناس تعمل بما يظهره بعضهم البعض حتى يتحمل ذات بعضهم البعض. اما اذا افضى كل بما عنده او بصوره اخرى نقل الكلام من طرف الى اخر ففي ذلك يكون فساد عظيم. ولذلك من حكمه الناس سبحانه وتعالى ان وضق النمام بانه حمام فقط حماله الحق. فالنمام حمام فقط ولا يدخل الجنه فقتات حرم الله عليه الجنه قتات النمام. واضح؟ فليس هذا يعني من خلق المؤمن. فالنميمه والنميمه ايضا من اسباب عذاب القبر. نفس الكلام من شخص قبر بينهما هو لا يخفى كلام ولكن يرد. واضح؟ لما كان من ثمرات يقول ولكن لما كان من ثمرات سوء التجسس سوء الظن التجسس فان القلب لا يقنع بالظن ويطلب التخفيف فيستبعد منه التجسس. ولذلك ذكر سبحانه النهي عنه إثر سوء الظن بذلك. فقال تعالى ولا تجسسوا أي لا يتبع بعضكم عورة بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في ذوق بيته. فالله ستير يحب الستر يحب الستر كل صور الستر يحبه الله سبحانه وتعالى. سواء ستر الانسان على نفسه فيتحدث بما ألم به من القبائح بل يستر على نفسه والا عوقب كل امتي معافى الا المجاهرون. واضح؟ وكذلك ستره على اخوانه ان الله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. وغير ذلك من انواع الستر كل ستر ومن صفاته ومن اسماء الله سبحانه وتعالى الستير. الستير وليس الستار كما هو شائع عند الناس يقال عبد الستار المستور في الاسماء الحسنى الستير. ومن طرائف الامام المجدد الشيخ بدر الدين الالباني رحمه الله تعالى رحمه واسعه ان مره يعني صدمه رجل بسياره فوقع الشيخ على غرب من الجروح فاجتمع عليه الناس اجتمع الناس على الشيخ رحمه الله تعالى وهم يقولون يا ساتر يا رب يا ساتر. فالشيخ كان في شده الالم وهو يقول لهم لا تقولوا يا ساتر قولوا يا ستير يعني يصحح لهم وهو في هذه الحاله يعني النصة باسم الله سبحانه وتعالى. لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره يبتدي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من امره وبه احمدوا او ذموا لا على ما تعلمونه من سرائره. ولذلك هذه الخصلة خصلة ربوبية، إرادة أن يعامل الإنسان الناس على ما له بهم هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأنه الذي يعلم على التخصيص ما في قلوبهم، وهذا من آفات يعني جماعات التكفير خاصة جماعة التوقف والتبين في هذه المنازعة لله بصفة من صفات الربوبية. وهنا نتذكر كلمة المسيح عليه السلام التي رواها أنس بن مالك في الموطأ، يعني لا تكثروا الكلام بغير رجل الله عز وجل فتحسوا قلوبكم فإن القلب الخافية بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد. فهذه خطرة للمبيع إرادة أن يتعامل مع الناس على ما في قلوبهم، فيريد أن يمتحن ما في قلبه ويخرج ما في قلبه ويتلصق على ما في قلبه كي يعامله به. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قابلة من المنافقين ظاهرهم فكانوا يصلون معه ويصومون معه ويتنكحون مع المسلمين ويدعو الرسول ويقولون في مقابر المسلمين، كل هذا إجراء للأحكام الظاهرة. فينبغي أن يعامل الناس على ما يؤمن خيرا فخير وإن شاء الله شر. أما محاولة التتبع والتنفيذ والتكفيف عما في قلوب الناس فهذا مما لم يكلفه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لما استأنى خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل رجل قال لا دعه لعله أن يكون يصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعله أن يكون يصلي، قال وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أمر أن أفتك في قلوب الناس ولا أو نفكر في قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يكلف النبي نفسه وهو خير من وضع الحصى صلى الله عليه وسلم، لم يكلف أن يعامل الناس على ما في مصير. فينبغي أن نقبل الظاهر ولا نتجسس لنطلع على ما يذكره أي إنسان من يعني عيوبه ولا يتتبع عورته، لكن يقنع بما ظهر له من امره، وعلى اساس هذا الظاهر يحكم الانسان حمدا او ذما لا على ما يعلم من اسراره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا عيرك رجل او عيرك انسان بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه، بمعنى انه لا يحصل هنا مقابله الاساءه بالنفس اذا كان فيها كشف اسرار، فإذا عيرك بما علمه فيك فلا يجوز لك أن تعيره أنت بما تعلمه فيه، لأن هذا من الظلم ومن العدوان. يقال تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه، فتجسس مثل تلمس، والجس كاللمس فيه معنى الطلب، لأن من يطلب الشيء يمسه ويجسه فأريد به ما يلزمه، واستعمل التفاعل بالمبالغة. قال الغزالي ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله، معنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل إلى الاطلاع وهب الستر حتى يلتفت له ما لو كان مستورا عنه لكان أسلم لقلبه ودينه، يتكسف له يعني ما يؤذي ويؤذي دينه. يقول الغزالي رحمه الله تعالى ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل الى الابتلاء وهز الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان اسلم لقلبه ودينه، يعني يكون قريبا من معنى قوله تعالى لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تتركم، اسلم لقلبه ولنفسه ولدينه. قد روي في معنى الآيات أحاديث كثيرة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر فرفع صوته حتى أسمع العواتق في خدورهن، العواتق الفتيات أو الشابات في الخدور، والخدر ستر يكون في أقصى البيت في أقصى مكان داخل البيت تستتر فيه الجوع. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يصفحه ولو في ذوق بيته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأنتم تعلمون أيضا أن من شروط المنكر الذي يستحق أن ينكر على فاعله أن يكون أنكرا بغير تجسس، أن يكون بغير تجسس. لكن لو أنكر إنسان على إنسان فيه عن طريق التجسس فالمتجسس هو المقتل. في المنكر حتى يستوفي حدود المنكر الذي ينكر على فاعله أن يكون ظاهرا بغير تجسس. واضح؟ نعم. وروى أبو داود أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقصر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. إن قد نهينا عن التجسس لا تتبع، شيء مكسور لا تتبع، لكن إن ظهر لك علامة واضحة كرائحة الخمر من فمه أو الزجاجة في يده أو غير ذلك فيقولون: إن قد نهينا عن التجسس ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به. الرجل سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معاذ ابن أبي معاذ. وروى أبو داود عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو جئت أن تكفرهم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. حقيقة هذه من ملامح السياسة الشرعية الحكيمة. وهناك حديث آخر يعني: إن الإمام إذا ابتغى الريبة الشرعية أفسدهم. يعني ينبغي أن تعامل من تعامله الإمام مع حياته، الرجل مع أبنائه، الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، ينبغي أن يكون لك زرع عن الثقة في التعامل. لكن إن كان يعني التعامل مبني على الظن السيء والتفتيش والتجسس فربما عثر الإنسان بما يكرهه. واضح؟ لأن يعني مثلا لو أن يعني رجلا يعني يتعامل مثلا مع ابني من على أساس سوء الظن، يتتبعه مثلا في الطرقات أين يذهب، يتجسس على عليه، يفتك أوراقه، هذه الأشياء كلها الإنسان يعني يبنيها على سبيل أنه لا يثق فيه وأنه بيشك فيه ويرتاح فيه، هذا يعني يزرع عند هذا الإنسان الشعور بإيه؟ طب أنت بتفعل كده علشان بدون أن تشعر. واضح؟ وهذه لها مظاهر كثيرة، لكن طبعا ممكن تطبق خطأ لأن برضه المفروض يكون في نوع من الإشراع، لكن أقصد يعني في سن معينة وبدون داعي. التجسس هو يقوم على أن ما يكونش في أمارة معينة، فإذا واجهته فقد هتكت حجاب الهيبة، فهي يعني هي مرة وبعد ذلك خلاص هتجرب. لكن كلما كانت النصيحة غير مباشرة كلما كانت أوقع ومقبولة. بعض الناس تقول إن إيه الكلام كل شوية تقول غير مباشرة، هذا هو أدب النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوثق أحد على شيء لا يخاطبه باسمه ومباشرة، وإنما كان يقعد على المنبر ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يشنع بالأسماء، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. واضح؟ لأنه يريد النصيحة وما يريد التسجيل. فكذلك كلما كانت النصيحة غير مباشرة كان ذلك أعظم على تقبلها. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا كان مسافرا ولا يعلم موعد وعود ويعلم من السفر أن يعني يفاجئ أهله ليلا، فقد نهى عن خروج الأهل ليلا. هذا يقع غيبة في خمس دول. طب ليه؟ لماذا هجم ضغطه؟ أهو يشك فيا مثلا. واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سد هذه البراءة إلى إساءة الظن، وأن تبنى العلاقات على الثقة. فإلا إذا خالف الإنسان هذا الأدب وهذه السياسة الشرعية فيعاقب بأن يعني يرى ما يسوءه كما تعلمون في الأحاديث. يقول أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم معاوية من أسود الناس. من أسود الناس يعني من أعظمهم سيادة، من أعظمهم سيادة يعني حاكما سياسيا على أعلى الدرجات. السواد مثل السواد حتى في المنام دي أولوه سيادة، مش سواد اللون الأسود يعني. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان من أسود العرب، وكان حكيما جدا في سياسته وفي حكمه رضي الله تعالى عنه. ولذلك استفاد من هذا الحديث: انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. فقال ابو الدرداء رضي الله عنه: كلمه سمعها معاويه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. وروى الإمام أحمد عن جبير كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرب فيأخذونهم. قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه جبير فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرب فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها. وروى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا استغر ليبة في الناس أفسدهم. قال الأوزاعي: ويدخل في التجسس استماع حرب وهم له كارهون. من استمع حديث قوم وهم له كارهون شد في اذنه الاعلق يوم القيامة، او كما قال عليه الصلاه والسلام: فساق الرصاص الملام. فاذا الانسان علم انك تتكلم في امر خاص فينبغي ان يتفصل ويحاول ان يتقنص او يستمع، لان هذا بلا تنفس هم يكرهون ان تعرف انهم يعني لا يريدون ان يعني يسمعوك، فلماذا تتحرى ان تسمع؟ هذا من الفضول القبيح، ويعني من التفكر على الناس، وهذا داخل في التجسس ولا تنفسه. ومن الهدف ايضا ان الانسان اذا لاحظ مثلا شخصا يستفتي من يستفتيه واضح ويريد ان يثير له الكلام، فنكون لن ينسحب من الوقوف ولا يحضر، لان ربما يكون لك كلام خاص او شخصي فلا يريد احد ان يطلع عليه. فمثلا ما لاحظت ان السائل يود ان لو انفرد بالكلام او يخفض صوته فانت تبعد تماما حتى لا تنصف وإنها وقعت في التجسس. فمن التجسس استماع حديث قوم هم له كارهون، هم يكرهون أن يسمعوه هذا الحديث. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب، لا يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في مجلسه يقال غاب واغتاب، فغال واغتاب إذا ذكره بسوء في غيبته. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي فلو عرض عليكم نفرت عنه نفوسكم وكرهتموه، فلذا ينبغي أن تكرهوا الغيبة. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل منكم أحد يطيق أن أخاه يكون قد فارقت روحه جسدا صار ميتا جثة؟ هل تقبل أن تأتي هذه الجثة وتأكل منها فتقطع وتأكل منها فكرهتموه؟ يعني فكرهتموه قطعا فكرهوه شرعا، فكرهتموه يعني اتباع لا تقبل ذلك. وحتى بسحب أي إنسان بلحم أخيه فكرهتموه يعني فلو عرض عليكم نفرت عنه نفوسكم وكرهتموه، فإذا كرهتموه طبعا فكرهوه شرعا بألا تقعوا في الغيبة. قال الزمخشري: أيحب أحدكم إلى آخره تمثيل وتفضيل لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أضع وجه وأفحص؟ فدي أنواع الاستفاضة هنا في هذه العبارة، الاستفاضة هنا تمثيل وتفضيل لما يناله المغتاب من عرض المغتاب. أيها هي الحروف واحدة والنطق واحد، لكن هذا اسم فعل وهذا اسم مفعول. لما ناله المغتاب الفاعل، من عرض المغتاب هذا اسم مفعول كمختار وممتاز على افضع وجه واضحه، وفيه مبالغات شتى منها الاستفهام الذي معناه التقرير، وهو يزيد المبالغه من حيث انه لا يقع الا في كلام مسلم عند كل سامع حقيقه او ادعاء. اي يحب احدكم واضح، هذا في مبالغه لان الاستفهام هنا للتقرير، ومعناه ان هذا كلام كل الناس تعرفه. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. ومنها جعل ما هو الغايه من الكراهه موصولا بالمحبه. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، فكرهتموه اشد الكراهيه فوصله بالايه؟ بالمحبه. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا وهو اصبح شيء مكروه ان ياكل لحم اخيه ميتا. فانظر الى التضاد بين المحبه وبين اقصى ما يكره. ومن المبالغه اسناد الفعل الى احدكم، ما لم يقل الله سبحانه وتعالى اتحبون ان ياكل بعضكم لحم بعض، وانما قال ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. فاسناد الفعل الى احدكم للاشعار بان احدا من الاحادين لا يحب ذلك، حتى لا يوجد واحد فقط يمكن ان يحب ذلك. ومنها ان لم يقتصر على تمثيل الارتياب باكل لحم الانسان حتى جعل الانسان رفع، لم يقل احب احدكم ان ياكل لحم انسانا، وانما قال احب احدكم ان ياكل لحم اخيه انسانا. ومنها انه لم يقتصر على اكل لحم الاخي حتى جعل ميتا، لحم اخيه قال ميتا وهذا اشد، فشبه الغائب بالميت وشبه الغيبة بأكل لحم أخيه وهو ميت. وقال ابن الأثير في المثل الثالث في بحث الكناية: فمن ذلك قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فإنه كبر عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله، ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتا، ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة. فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة بالمعنى الذي وردت من أجله. فأما جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة جدا، لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم، وتمزيق العرض مماثل لأكل لحم الإنسان لأكل الإنسان لحم من يعتابه، لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة، اللحم لا يؤكل حتى يمزق، لذلك التعبير بأكل اللحم عن الغيبة لأن الغيبة تمزيق، لكن هذا تمزيق اللحم هذا تمزيق للعرض. وأما جعله كلحم الأخي فلما في الغيبة من الكراهة، لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراهها المراد بتركها والبعد عنها. ولما كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخي في كراهته، ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخر، إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه، فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة. وأما جعله ما هو الغاية في كراهته موصولا بالمحبة، فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة والشهوة لها مع العلم بكفرها. ويعني تأملوا إعجاز القرآن وبلاغة القرآن العظيم، وأنه لا ينبغي إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. يقول قول الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل يعني جعل ما هو الغاية في الكراهة، يعني أكل لحم أخيه ميتا واضح هذا غاية الكراهة والاستفزاز، ومع ذلك قال أيحب، إشارة إلى أن من وقع في الغيبة فقد أحب، من وقع في الغيبة فقد أحب أن يأكل لحم أخيه ميتا، فالذي يحب الشيء يفعله واضح. فلماذا أو الحكمة في استعمال لفظ أيحب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة، لما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة، أن فعلا النفوس الغيبة عندها تكون سهوة محمولة لدى بعض النفوس، سهوة تدفع الإنسان إلى تمزيق أعراض الآخرين. فجذبت النفوس الى الميل على الميل الى الغيبه والشهوه لها مع العلم بخشيه. فكذلك من يغتاب هو من ياكل لحم اخيه ميتا ويكره يعرف ان هذا شيء قبيح وشيء مكروه، لكن مع ذلك يحب ان يفعل ذلك. فهذا بلا شك غايه في التنفير من الغيبه. فانظر ايها المتامل الى هذه الكنايه فجدها من اشد الكنايات فلها، لانك اذا نظرت الى كل واحده من تلك الدلالات الاربع التي اشرنا اليها وجدتها مناسبه لما وصلت له. قوله تعالى فكرهتموه، هذه الفاء فصيحه في جواب شرط المقدر، والمعنى ان صح ذلك او عرض عليكم هذا فقد كرهتموه، كما في قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون. وقيل المعنى فكرهوه كراهيتكم لذلك الاكل. قال ابن الفرح يستدل بالايات على انه لا يجوز للمضطر اكل ميتة الآثمي، لا يجوز للمضطر اكل ميتة الآثمي لانه ضرب به المثل في تحريم الغيبة. طبعا هو لا يناقش ان هذا جائز ام لا، لكن تأملوا كلام العلماء يستدل بالآية فقط، ان هذه الآية تصلح دليلا لمن يستدل بها على كذا. لكن هل معنى ذلك او معنى هذا السياق اذا ورد في كلام بعض العلماء فهل انا اتبنى هذا المذهب؟ لا يفترض تحقيق المسائل دي بكلها موضع اخر، لكن انتبهوا الى فيقول وفي الايات دليل لمن قال كذا، بمعنى ان العالم الذي يحكي هذا الكلام يتبنى هذا المذهب، لكن يقول في الايه دليل لمن قال كذا، هذا كلام عارض. قال ابن الفرج في تجنب الايات على انه لا يجوز المضطر اكل ميته الادمي او ميته الادمي لانه ضرب به المثل في تحريم الغيبه ولم يضرب بميتة سائر الحيوان، فدل على انه في التحريم فوقها. ومن اراد استيفاء مباحث الغيبه فعليه بالاحياء للغزالي فانه جمع واوعى. واتقوا الله اي خافوا عقوبته لانتهائكم عما نهاكم عنه من سوء الظن والتجسس عما كتب والارتياح وغير ذلك من المناهي، ان الله تواب رحيم اي يقبل توبه التائبين اليه ويتكرم برحمته عن عقوبتهم بعد مثابهم. ثم نبه تعالى بعد نهيه عن الغيبه واحتقار الناس بعضهم لبعض على تساويهم في البشريه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. فبعدما نهى عن الغيبه ونهى عن السخريه والتنابز بالالقاب واللمس واحتقار الناس بعضهم لبعض نبه الى انهم بشر متكونه في البشريه لا فضل لاحد على اخر الا بالتقوى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما افظع ما نسمع من بعض الناس والخطباء خاصه في المدارس يتولي الاشياء يتكلم يقول ان اكرمكم عند الله يعني المواطن الصالح او كذا وكذا من هذه التعبيرات، يعني لا فضل لاحد على احد الا لجهد الوطنيه، فيجاهرون بمصادمه كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ما الذي كيف يجترئ انسان يمتلك الاسلام على ان يقول لا فضل لاحد على احد الا بالعمل للوطن والا بالاخلاص الوطنيه ولا مش عارف كذا وكذا. فمصادمه صريحه لايه من كتاب الله عز وجل ان يستمرون مثل هذه الاشياء. ونظير ذلك يعني ما نسمع احيانا نسمع من يتكلم على مسألات الاخبار تقول هذا كانه ما سمع عن الله وعن رسول الله ولا عن الاسلام ولا عن القران، ده جاي من الرجال الفاسيه مثلا. يعني يقول لك قلت راح السماء النهارده بتقول يوم السبت في امطار، حتى مش عايز يقول ان شاء الله، التكبر على ذكر الله وتكبر على اسم الله، كان ده هيبقى انسان يعني مخرف لو ذكر اسم الله قال ان شاء الله ولعل الله سبحانه وتعالى يغذيه، يعني يقول بكره على شهر السلام في امطار ويوم السبت كمان، لكن يوم السبت فلعل الله يخزيهم ولا يكون هناك امطار. فبيتكلم على درجات الحرارة وعلى الأمطار كأنه يعني يعلم الغيب، وكأنه ما سمع عن القرآن ولا عن السنة ولا عن الإسلام ولا عن المسلم، ما يكون شيئا أبدا إلا ويستحي ويقول إن شاء الله. فالعجب حقيقة أن هؤلاء الناس الغليلة ينكرون هذه الجرأة، وحتى يعني لأنه نريد أن يكون حتى كالمنافقين، المفروض ما كانوا يظهرون بهذه الأشياء في المجتمع الإسلامي أبدا، يظهر بسجن صادم عقيدة الناس وعقيدة المسلمين، أنك تقطع أن في أمطار يوم السبت وفي أمطار بكرة على الساحل الشمالي، فمن أين لك هذا؟ وأنا تعرف قدرك، ونقول له اخفأ فلن تعرف قدرك. ومن الأدب أدب المسلم بالذات هذه الأشياء لأنها ليست في أيديه، هذه يفرقها الله سبحانه وتعالى وتفرقها الملائكة بأمر الله عز وجل، وما يعلم أحد ما يكون غدا، لعله رب يأتي ويأكل يعني هذا الإنسان يعني من الأحياء. طبعا يعني هذه إشارة عابرة يعني في نهاية كلامنا هذه الليلة. فيعني بعدما نبدا الله سبحانه وتعالى ان تصح على الى تحرير الليله واحتقار الناس وازدرارهم والتلامذ بالالقاب وان يلمز بعضهم بعضا ويحتقر بعضهم بعضا، اشار الى ان عله ذلك انهم متساوون في البشريه. الاسلام دين المساواه، دين المساواه، لا فضل لعربي على عجمي ولا لاحمر على اسود ابيض ولا ابيض على اسود الا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو في ميزان الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سوف نفصله إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.